هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: ما الذي حمله بلينكن؟ وفي لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات: ستكون أهلنا في الشتات. بعدها سننتقل بكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة ضيف كريم على الهاتف إن شاء الله في موضوع البرنامج. ونهاية المطاف من هذا اللقاء سنخصصه لفقرتنا واحة الصبار مستمعينا مستمعاتنا. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرة أهلنا في الشتات والزميل خالد عبد الله، نستمع إليه.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم. تتحضر اللجنة الشعبية في مخيم مار إلياس بالعاصمة اللبنانية بيروت إلى إعادة افتتاح محطة تحلية بعد صيانة دامت أكثر من شهرين، وينتظر سكان المخيم أن تصل المياه الصالحة للشرب والاستعمال إلى منازلهم بداية الشهر المقبل وتخفف من تكاليف شرائها يوميا. المزيد من التفاصيل في التقرير الزميلة شهناز رحمة.
على مدار الشهرين وأكثر، والفلسطينيون في مخيم مار إلياس ببيروت يشترون المياه الصالحة للاستعمال أو يعتمدون مرغمين على مياه الآبار المالحة، وذلك بعد أن توقفت محطة تحلية المياه عن العمل بغرض صيانتها.
علينا كثير صراحة، لأنه أنا بدل ما كنت أشتري يعني باليوم جلانين مي حلوة للشرب ولا مثلا الشاي، صرت بدي أشتري 4 جلان، تعرفي دي خضرة، بدي أغسل، بدنا نتوضى، بدنا يعني طرت صار مصروف زيادة.
بس عم نجلب مي مالحة، كل شيء المعالق عم بتصدي والكبايات كلها غباش، مي المالحة ما بتسوى. مي المالحة
في ناس صار يشتروا سترنات مي يعبوا خزاناتهم ويستعملوه على الوقت اللي يقننوا فيه قد ما فيهم، لأنه حتى ككلفة السترنات مكلفة النقل 5 براميل 100,000 أو 150,000 صارت.
والنربيش محطوط بخزان سعة 200 لتر.
أسبوعان فقط يفصلان عن عودة المياه إلى مجاريها بحسب اللجنة الشعبية في المخيم، التي أكدت أن التصليحات تمت وأن محطة توليد المياه ستعود إلى العمل في الأول من الشهر المقبل، وستكون المياه الصالحة للشرب وبمتناول كل عائلة فلسطينية لقاء بدل رمزي.
اليوم تركب المكان وعملنا تجارب على المي وجودتها وفحوصات المي جيدة. كل يوم نعطي نحن 200 لتر صالحات للشرب، 50,000 شهريا. إنما بالحقيقة هو كلفة الضخ ليوم واحد 50,000.
محطة التحلية هذه أنشئت في المخيم عام 2014 بتمويل بلغ نحو 2,000,000 دولار أمريكية من وكالة التنمية السويسرية. خدمت اللاجئين هنا 7 سنوات قبل أن تستهلك، واليوم يعاد تأهيلها بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية وبإدارة الأونروا وإشراف اللجنة الشعبية لتؤمن مياها صالحة للأهالي.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير، ونواصل أعزائي المستمعين في مستجدات أوضاع أهلنا في الشتات، حيث يواصل العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا الإضراب الشامل في مخيم الفوار بالخليل. ويأتي الإضراب بسبب سياسة التقليصات التي تفرضها بحق اللاجئين الفلسطينيين ومساسها بالأمن الوظيفي للعاملين، إضافة إلى رفضها زيادة رواتبهم. وحمل اتحاد الموظفين نتائج الإضراب لوكالة الغوث بسبب تعنتها في الاستجابة لمطالبهم المحقة. وتتعمد وكالة الغوث منذ سنوات تقليص خدماتها للمخيمات، حيث تم إلغاء العديد من برامجها، شملت طرودا غذائية أساسية وتقليص الخدمات الطبية. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس اتحاد العاملين في وكالة الأنوار وجمال عبد الله، نستمع معا.
سيد جمال، 8 أيام على الإضراب الشامل ردا على تقليصات الأنوار، اليوم ما تقييمكم بعد مرور هذا الوقت لهذه الخطوة؟
أنا بالنسبة لنا التعنت لإدارة الوكالة سيد الموقع، احنا خلال الفترة الماضية حاولنا نصل حلول من خلال مبادرة وزير العمل، وافقنا على المبادرة، لكن إدارة الوكالة حتى هذه اللحظة لم توافق على هذه المبادرة، فبالتالي احنا بنقول إضرابنا لا زال مستمر. احنا بنعرف، يعني سمعت جزء من المداخلات بخصوص المخيمات. انا بدي اقول انه اتحاد العاملين اساسا هو عبارة عن 27 عضو اتحاد، جميعنا من المخيمات، أبناء مخيمات، أولادنا في المدارس، أهلنا بتلقوا الخدمات العلاجية في العيادات، فبالتالي إحنا المشكلة علينا إحنا بنعرف، لكن إدارة الوكالة الغوث ما أعطت مجال ولا فرصة للوصول لحوار جدي وصولا لنتائج إيجابية للأسف.
نفهم من هذا الكلام بأن كان هناك دعوات لحوار معين أو اشتراطات معينة من قبل الأونروا.
صحيح، كان في عندنا وزير العمل أطلق مبادرة. المبادرة كانت يعني من أول يوم أطلق مبادرة إنه العاملين يغادر الشيخ جراح والوكالة تتراجع عن الإجراءات المجحفة بحق رئيس الاتحاد وأعضائه. الاتحاد نفذ البند الأول حسب ما طلب منه من خلال الوزارة. انتحبنا وسلمنا الشيخ جراح للوكالة. الوكالة إلى حتى هذه اللحظة لم ترد على مبادرة الوزير إلا أكثر من أسبوع، والوكالة يعني مش رادة، وبالعكس تعلمت في قرارات الثانية بدي ضغط على العاملين.
طيب سيد جمال، إذا بقي الوضع على ما هو عليه إلى أين ستؤول الأمور؟
أنا ما أعرف أن الوضع سطح، يمكن بالنسبة للإتحاد ما في تدلل من الوراء. إحنا بالنسبة لنا الإضراب مستمر، وأنا سبق وقلت الإضراب لو يستمر 6 شهور أنا رأيت أنه في مشكلة كبيرة على المعادة على الطلاب الجميع، لكن أنا طرقنا جميع الأبواب للضغط على إدارة وكالة الغوث اللي مش شايفنا شعب فلسطين التلاجئين. إحنا بالنسبة لنا هذه بدي أفهم الأجانب جميعا أنه مؤسسة وكالة الغوث هي الإغاثة وتشغيل اللاجئين إلنا، المؤسسة إلنا، هم بيدوا مؤسسة، لكن ما يحدث العكس الآن، وكان هي المؤسسة إلهم واحنا بنشتري عندهم كذا للاسف.
جمال عبد الله رئيس اتحاد العاملين في وكالة النوروا كنت معنا من الخليل، شكرا جزيلا.
ومع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس اتحاد العاملين في وكالة الأونور وجمال عبدالله، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة أهلنا في الشتات، وهاتي عودة للزملاء في الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة، فقرة أهلنا في الشتات، نشكر الزملاء خالد العبدالله، شهناز رحمة، حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، والشكر موصول لرئيس اتحاد العاملين العرب في وكالة الأونروا جمال عبدالله. نستمع وإياكم إلى هذه الأنشودة مستمعينا مستمعاتنا، نقدمها لأبطال جنين والذين في هذه الأيام يسطرون الملاحم تلو الملاحم بوجه الكيان الصهيوني.
يا جنين يا ثورة صنع لعداد الموت، لجهنم يا حرة ودي جند الطاغوت. يا جنين يا ثورة صنع لعداد الموت، لجهنم يا حرة ودي جند الطاغوت. خلي رصاصك جمرة لما بتلبي صوت، خلي رصاصك جمرة وزنادك نايل الموت، ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت. يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة،
أحمد جرة
ما بتنام، هنحوم فوق بلادي
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في كل مكان أينما كنتم. أنتم برفقتنا في برنامج فلسطين اليوم. لا بد لنا من التحية والإجلال والإكرام لمقام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، حيث نعيش في هذه الأيام ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، انطلاق عشرة الفجر المباركة. نبارك لكم هذه الأيام الطيبة مستمعينا مستمعاتنا، وشكرا لمتابعتكم لهذا البرنامج. محور حديثنا: ما الذي حمله بلينكين؟ نقدم لكم التساؤلات التالية: في أي سياق جاءت جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين؟ هل من جديد في جعبة واشنطن؟ وما الذي حمله بلينكين؟ ما الذي تعنيه دعوة بلينكين للتهدئة والعودة إلى حل الدولتين؟ إذن محور حديث البرنامج: ما الذي حمله بلينكين؟ أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. حمل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الكيان مسؤولية تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدا أن سعيه لتوسيع الاعتقالات والاستيطان والضم والتهجير أسباب أدت إلى انفجار الوضع، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين برام الله الذي أزال من جهته انتهاكات الاحتلال وشدد على حل الدولتين. وكان بلينكين التقى برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في فلسطين المحتلة، وأول ما أكده التزام بلاده بأمن الكيان داعيا إلى إرساء التهدئة. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي:
الضفة وما أدرى بلينكين بالضفة كالإدراك الذي يتقن معه القفز والتجول هنا وهناك، شرط أن يعود في النهاية إلى قوقعة بلاده المتحيزة. ولابد أنه حان وقت الشكليات ليس إلا بجولة في الشرق الأوسط أجرها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، مر فيها على مصر ثم تل أبيب وصولا إلى رام الله. وخلال اللقاء الذي جمعه بمديري المخابرات الأردنية والمصرية وبلينكين في محطته الثالثة، قال رئيس السلطة محمود عباس إن التوتر يتحمل مسؤوليته الكيان الساعي للاستيطان والضم والهدم والتهجير.
لن يقبل شعبنا باستمرار الاحتلال للأبد، ولن يتعزز الأمن الإقليمي باستباحة المقدسات ودهش كرامة الشعب الفلسطيني وتجاهل حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة والاستقلال.
جاء بلينكين إذن وهامشه المباح بات محصورا بضرورة التهدئة، فواشنطن تعلم أن التصعيد سببه جرائم الاحتلال، ومن هنا كانت هذبت نبرتها وأوحت بقلقها من حكومة نتنياهو السادسة. ولم يكن ناضجا أبدا القول الأمريكي بأن التعامل سيكون فقط مع نتنياهو، ولعل ما في قرارة نفس واشنطن انعكس شيئا منه برام الله، حيث جاءت النبرة مختلفة. وطالب بلينكين عباس باتخاذ إجراءات سريعة لتخفيض ما وصفه بالعنف وعدم تأجيج التوترات، ثم قال إن شعور الفلسطينيين بانحسار الأمل يجب أن يتغير، وأنه يسعى لتحسين حالتهم المعيشية ويعارض الهدم والمس بالوضع التاريخي للقدس المحتلة وأي تحرك يصعب حل الدولتين بما فيه التوسع الاستيطاني، كما تعهد بتقديم 50 مليون دولار لوكالة الأونروا. عمليتا القدس البطوليتان إذن ضربة موجعة أقلقت واشنطن، وكانت تمت المحطة الثانية لبلينكين بلقاء نظيره إيلي كوهين ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وهناك جدد موقف بلاده قائلا إنه من المهم أن تعرف إسرائيل أن الالتزام الأمريكي بأمنها لا يزال صلبا، وكل ما يبعدنا عن حل الدولتين يهدد أمنها على المدى الطويل حسب تعبيره. الأوضاع الحامية بالضفة لن تتأثر بالزيارة بكل تأكيد، ولا ضمان بيد الحليف الأمريكي أمام احتمال اندلاع هبة شعبية جديدة في الضفة، فسبعة مستوطنين أردتهم المقاومة قتلى ولم يقف أمامها مانع أو تتبعها منظومة أمنية. وهنا بدأ أقصى ما يستطيع بلينكين فعله هو التطبيل وفق الطرق التقليدية في ظل المساعي نحو تسليح المستوطنين وهدم المنازل وسحب الهويات والتأهب للرد بقوة. ورغم أن نتنياهو لا يملك إلا تفجير الوضع أكثر، فإنه يبحث مع ضيفه تعزيز اتفاقات أبراهام أملا بالمزيد.
نعم، نشكر جزيل الشكر زميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، نعود إليكم ونذكركم في أي سياق جاءت جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. من جديد في جعبة واشنطن، وما الذي حمله بلينكين؟ وما الذي تعنيه دعوة بلينكين للتهدئة والعودة إلى حل الدولتين؟ نعم مستمعينا الكرام، للمزيد من التفاصيل عن جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المنطقة، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق مصدق بور. رحب بكم أستاذ مصدق في لقائنا هذا، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأفاضل،
حياكم الله. بلينكين وزير الخارجية الأمريكي في زيارة للمنطقة أستاذ مصدق بور، في أي سياق يأتي هذا الحراك الأمريكي؟
طبعا هذه الزيارة هي تسالفاتها من كل الزيارات التي يقوم بها المسؤولون الأمريكيون يعني إلى المنطقة. هم يأسون عندما يشعرون بأن مصالحهم باتت في خطر. الكيان الإسرائيلي استكر في الآونة الأخيرة مجزرة في جنين، وكانت حكومة نتنياهو تعتقد بأن الرد الفلسطيني سوف لم يأتيها، وأنه قادر على إسقاط الصوت الفلسطيني صوت الحق. وبالتالي عندما شاهد هناك مقاومة عنيفة وهناك عمليات نفذت في داخل الأراضي المحتلة سواء في القدس أو في الضفة الغربية وحتى في الأراضي المحتلة في عام 48، وأكد إشارة الولايات المتحدة الأمريكية أن صنيعتها إسرائيل أصبحت في خطر. ثم جاء ماذا المبعوث الأمريكي وزير الخارجية الأمريكي بلينكين إلى المنطقة، يعني هو لم يجم، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لم تستنكر المجزرة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي ضد اللاجئين والمواطنين الآمنين الفلسطينيين داخل جنين، ولكن عندما أراد هؤلاء أن يدافعوا عن أنفسهم ويردوا على هذه الجريمة هو يأتي إلى هنا إلى هذه المنطقة، وبحجة أنه يريد إعادة الأمن ويطلب من الجانب الفلسطيني تحلي بإرباطة الجيش و عدم الانفعال وعدم المساس بمشاريع الوهمية الإسرائيلية فيما يتعلق بالسلام. على حال نحن نعلم يعني هناك دعم أمريكي لا محدود له لصالح الكيان الإسرائيلي ولصالح جرائم هذا الكيان، وأيضا هناك ضغوط شديدة تمارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الفلسطينيين، وبالتالي هناك يعني القضية واضحة جدا، الإدارة الأمريكية منحازة بامتياز للكيان الصهيوني.
أستاذ مصدق بور، أتمنى أن تبقى معي، أنتقل إلى هذا الفاصل، أعود إليك إن شاء الله حتى نستمر في حديثنا إن شاء الله. عدنا لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام، ونحن برفقتكم في هذا البرنامج فلسطين اليوم. مع شديد الأسف فقدنا اتصالنا بالسيد مصدق مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي، كان برفقتنا، تمنى أن يعود إلينا لكي نتحدث عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المنطقة، و الذي رأينا أنه ما بين تل أبيب ورام الله كان لبلينكين رؤى ونظرات مختلفة، وكانت الأفضلية لحفظ أمن الكيان. بلينكين دعا للتهدئة، ولربما الأحداث الأخيرة قد شكلت على الساحة الفلسطينية قد شكلت دافعا لزيارة بلينكين، والمخاطر التي تلمسها الأمريكي لهذا الجانب، و التأكيد من قبل المعارضة، معارضة بلاده، للهدم والتوسيع أو التوسع الاستيطاني والمس بالمقدسات عمليا وعلى الأرض. قد يعارض أو تعارض الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأمر، لكن ماذا عن موقفها بشأن الهدم والتوسع الاستيطاني والمس بالمقدسات؟ كيف يترجم هذا الموقف على الأرض؟ طبعا سيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية قدم من ناحيته لبلينكين التمسك بحل الدولتين، هل هذا الخيار ما زال قائما في ظل ما تفرزه ممارسات الاحتلال على الأرض؟ وهناك تأكيد كبير من الجوانب المختلفة الفلسطينية، فصائل فلسطينية، إما كانت فصائل المقاومة أو الأحزاب السياسية الفلسطينية، جهات مختلفة، منظمة التحرير الفلسطينية، كل حقيقة الأوضاع تقول وتشهد لأنه قد انتهى المسار، مسار الأوسلو، مسار التفاوضي مع الكيان الصهيوني، مسألة حل الدولتين. ما دام الكيان الصهيوني لم يلتزم بأي قوانين ولا يضرب بعرض الحائط كل هذه القوانين، فلا يمكننا أن نبقى ونراهن على مسألة حل الدولتين ومسألة المفاوضات والتنسيق الأمني وأي شيء في هذا الجانب. كان هناك طبعا رفض فلسطيني للزيارة، والرفض لا نعلم على أي أرضية، لكن موقع محور المقاومة في ظل عملية الرفض للتوجهات الأمريكية في المنطقة واضح، خاصة إذا أخذنا في عين الاعتبار الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وما جاء في هذا الإطار. اسمحوا لي مستمعينا الكرام توقف عند هذا الفاصل، نعود لكم إن شاء الله بعد قليل.
غضب
تحية طيبة وندية لحضراتكم من جديد، نقولها مستمعينا الأكارم ونحن برفقتكم في هذا البرنامج فلسطين اليوم. وأذكركم أن بإمكانكم التواصل على تطبيق الواتساب وبرنامجنا هذا مستمعينا الأكارم، أرسال الرسائل النصية والصوتية على رقمنا التالي 00989215489950. وننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولما الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
الشاعر الفلسطيني عبد الرحمن الكرد كتب الكثير عن القضايا الوطنية وفي مقدمتها حالة اللجوء، كان يرى كما هما أقرانه في الكلمة دورا لا يقل أهمية عن الرصاصة في مواجهة محتل يحاول انتزاع كل شيء وصولا إلى الإرادة الفلسطينية، والتي يؤكد الشاعر الكرد أن المحتل لن يفلح في ذلك، وستبقى الكلمة هي من تدفع باتجاه إبقاء جذوة المخاومة مشتعلة في مواجهة هذا المحتل وصولا حتى استعادة الحقوق، وهو أمر حتمي لا شبهة فيه. للمزيد حول الشاعر والأديب عبد الرحمن الكرد نرحب به معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
أنا اللاجئ الفلسطيني عبد الرحمن الكرد المقيم في قطاع غزة.
نعم أستاذ عبد الرحمن، يبدو أن حالة اللجوء والنكبة التي عاشها الفلسطينيون في العام 48 تحتل مكانة خاصة لدى الكتاب والأدباء والشعراء الفلسطينيين. نعم، حدثنا عن هذه المكانة.
نعم حقيقة وصحيح، وهذه حقيقة كل الشعوب شعراءهم وأدباءهم يعكسون الحالة التي يقوم بها حال شعبهم، فما بالك عندما يكون شعبنا الفلسطيني صاحب قضية، وهذه قضية دينية إسلامية بالأساس، قضية حق مغتصب محتل لف سرق الأرض ونفى الإنسان وقضى على البشر والشجر والحجر، فأبناء هذه القضية يحملون هذه القضية على أكتافهم على أعناقهم، وقدموا على طول هذه المسيرة من 48 إلى يومنا هذا وما زالوا يقدمون آلاف الشهداء وآلاف الجرحى والأسرى على مذبح الحرية والكرامة.
نعم، يعني بالتأكيد الأستاذ عبد الرحمن الكرد تناول في كتاباته قضية اللجوء الفلسطيني وحالة اللجوء المستمرة للاجئين الفلسطينيين. ما كتب؟
أنا كتبت هنا يعني أمامي عندما كان العدوان، هذا العدوان الغاشم الذي لا يتوقف ولم يتوقف، لأنها هي قضية صراع أزلية بين الحق والباطل. وكان المجرم المغتصب الغادر عندما استباح أرضنا وسماءنا وكل شيء بدون أدنى مسؤولية وتجرد من الإنسانية، والعين العالم كله ينظر ولا ينطق بحق. فكتبت في 2014 أجراس الدم، فكان ما كتبته فلتقرع أجراس قدرك ولتبدأ النشيد، حرف يتوضأ بعين الشمس يشرع القصيد سجادة للصلاة، تركض خيول مذبحة تستبيح غض الزهور، تمطر سماؤك حقدا وعواء ولهيب، خذ جرعتك كما تشاء، فالفضاء متشح بالضباب والكوفية، افرغ افرغ حقدك وخذ حظك من دمنا, ليس لكم ما لنا هنا.
نعم.
هنا أزلنا.
نعم.
وأجلنا وارتداءنا.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا, فابقوا معنا. جديد نرحب بضيفنا الشاعر عبد الرحمن الكرد ونكمل معه حوارنا الأدبي حول الأدب المقاوم ودوره في تأجيج المواجهة مع هذا المحتل. أستاذ عبد الرحمن الكرد, حدثنا عن أبرز المحطات التي برز فيها الدور الأدباء على مدار الثورة الفلسطينية.
قضيتنا قضية مثل ما تحدثنا قضية عادلة من 48 وحتى يومنا هذا, واكبت هذه القضية كوكبة من الشعراء والأدباء الملتزمين الذين رفعوا سنان أقلامهم وبارزوا هذا المحتل في كل الميادين. فكانت أول المحطات كان هناك الشعر المقاوم وشعر الثورة, شعر المقاوم وكان في الداخل, والشق الثاني كان الشق الثورة عندما بزغ وهج المقاومة في ظل منظمة التحرير. كان هناك المقاوم الذي حمل السلاح وترأسه كان هناك كوكبة أخرى كان على رأسهم عز الدين المناصرة, وهناك قائمة تطول 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 حقيقة. وكل فترة وكل حقبة يخرج من هذا الكم وهذا الضغط وهذا التعنت الإسرائيلي الذي يغفل حقنا, يتمرد الأبناء ويتمرد هؤلاء ويقاومون بالكلمة.
إذا هي
وبالرصاصة طازة.
نعم, هي الكلمة. نعم. التي واكبت الرصاصة على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية, وبالتأكيد نجح الأدباء والشعراء من خلال كتاباتهم في إيصال رسالة. نعم. الحق الفلسطيني.
عندما آمن هؤلاء الشباب هذا الجيل المقاوم بأن لهم حق, بأن أجدادهم وآبائهم طردوا وأن أو أبناءهم لن يجدوا لهم مكان واستباح دماءهم وكانوا لا مكان لهم ولا عنوان, أرادوا أن يرجعوا هذا الحق. فعندما تكون الكفة راجحة للاحتلال بعدوانه وتواطؤ العالم الغربي والصهيو أمريكي مع هذا المحتل, برز هذا الأديب طار بالشعر وطار بالقصة وطار بالرواية وطار بالمسرح وطار بالنشيدة وطار بالأغنية, وكل ميدان سطع بالكلمة لأن الكلمة هي توازي الرصاصة في مكانها الملتفت. وأنا أقول اعلن جلجلة عيدك, يشرق صبح دمنا يبزغ مجدا ونوارس وسنابل, هنيئا لكم لحمنا وأرواحنا وأرواحنا ستبقى ستبقى تقاتل.
إذن يبقى الأدب الفلسطيني المقاوم رسالة يبدعها الكتاب والأدباء لإبقاء جذوة المواجهة مشتعلة مع هذا المحتل الصهيوني, ومن خلالها يؤكدون على حقية الفلسطيني في الدفاع عن وطنه وقضيته وكرامته, وهو ما نجح في تأكيده وإيصاله للعالم أجمع. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع ضيفنا على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة وأديب آخر, وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الكرام, هكذا هو الشاعر والأديب والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه, وعلى اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا ومستمعاتنا، شكرا لطيب متابعتكم وجميل إصغائكم، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
إن عشت فعش حرني أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرني أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 الأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني.